بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازل حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب في فضل صلاة الجماعة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال: قال صلى بنا رسول فضل صلاة الجماعة. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشهد أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لافتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة.
سبق أن بينا وجوب صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة واجبة في الباب السابق، وهو باب في التشديد في ترك الجماعة. بينا أن أرجح الأدلة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فيتجب على كل رجل ذكر قادر على ذهاب المسجد مقيم، لأدلة كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي. وهذا الباب في فضل صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم، هي سبب لمضاعفة الحسنات ولرفعة الدرجات. فأن تصلي في بيتك وأن تصلي في المسجد بينهما 27 درجة، وهذه الدرجات لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، فكم الخسران إذا ترك الإنسان الصلاة في المسجد. ولو قلنا بأن الصلاة حتى سنة، فكل يوم يفوتك كم؟ كل يوم يفوتك كم؟ كم من الأجور تفوتك كل يوم؟ إذا كان في الصلاة الواحدة يفوتك 27 درجة في 5 صلوات كل يوم، إذن في الشهر كم؟ في السنة كم؟ حتى لو قلنا بأن الصلاة هذه مسنونة وليست واجبة، فما بالنا بقى لو علمنا أنه مع فوات هذا الأجر يقع الإنسان في إثم ولو صلى في بيته، فيكون قد صلى في بيته وهو آثم، يبقى فاته من جهة فاته الأجور والحسنات 27 درجة، ومن جهة ثانية فإنه آثم بتخلف عن ذلك. مما يدل على فضيلة صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوما ثم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. أشاهد فلان؟ قال: يعني فين فلان؟ قالوا: ما جاش. طيب وفين فلان؟ قالوا: ما جاش، يعني لم يشهد الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. هاتين الصلاتين يعني العشاء والفجر، العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين. فإذا المنافقين يأتون الصلاة ولكنهم كسالى لأنها صلاة ثقيلة أثقل صلاتين على المنافقين، وربما تخلف بعضهم عن هاتين الصلاتين، ولهذا قال ابن مسعود وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال ولو تعلمون ما فيهما أي ما في صلاة العشاء والفجر من أجر لآتيتموهما ولو حبوا على الركب، ولو حبوا على الركب. لو نعلم ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء من أجر فعلا، لو نعلم ذلك علم اليقين ونعلم هذه الفضائل وحرصنا عليها كما ينبغي أن يكون، ولم نملك أن نأتي هاتين الصلاتين إلا حبوا لأتينهم ولو حبوا. الحبو هو المشي على الأيدي والأرجل والركب، تيجي على ركبك وإيدك، تيجي على الركب والإيد. لو تعلم ما في صلاة الفجر من أجر ولو تعلم ما في صلاة العشاء من أجر، هل فينا من يعلم ذلك؟ ياتي الصلوات ولو حبوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لأتيتموه لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أي ولو تعلمون أيضا ما في الصف الأول من أجر لابتدرتم ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تتهموا عليه لا فعلتم، يعني نقترع عليه. لو يعلم الناس ما في الصف الأول من أجر ونملك إلا الاختراع على هذا الصف الأول أينا يكون له الحظ في الصف الأول لا أقمنا القرعة على ذلك. وكل هذا من باب الحث على الفضائل والمنافسة في الخيرات، لابد أن نتنافس، ننافس بعضنا بعضا ولا يترك بعض وألا نزهد في الخير. قال سبحانه وتعالى وفي ذلك، يعني في مثل هذا وجميع الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، لا ترك أحدا يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نافسه لا تترك. لو كانت الدنيا لم ترك لأحد. انظر إلى المنافسة في الدنيا كم يفعل الناس في الدنيا، ربما وصل أمر إلى أن بعضهم يقتل بعضا من أجل تحصيل متاع زائد من متاع الدنيا. فهذا فيه فضيلة الصف الأول وفضيلة إدراك الصلاتين العشاء والفجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، بينهما 27 درجة. صلاة الرجل مع الرجلين أزكى يعني أفضل من صلاته مع الرجل، يبقى مع 3 أفضل من 2، مع 10 أفضل من 9. كلما كثر عدد المصلين كلما عظم أجر الجماعة، كلما عظم أجر الجماعة. فالجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة، إلا إذا حصلت قرينة أخرى تفضل الجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة. فلو كانت مثلا لو كان الاجتماع وراء السنة، ولو كان الجماعة أقل أفضل من الكثرة وراء إمام بدعة، ولو كان في مسجد فيه بدعة وعدم اطمئنان في الصلاة كما هو حال كثير من المساجد، عدم اطمئنان في الصلاة وصلاة على غير السنة، ولو كثر العدد فإن الجماعة القليلة أفضل في الأجر بصفة عامة، بصفة عامة. وإن فضل العدد في المسجد الآخر أو إن فضل الأجر لكثرة عدد المسجد الآخر، إلا أن الأجر وراء إمام السنة وصلاة السنة أفضل في مجموعها من الأجر في الصلاة التي يجتمع فيها عدد كثير ولكن الإمام يصلي بهم على خلاف السنة ويحصل بدع في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وهذا فيه أجر عظيم لصلاة الجماعة. طيب هل معنى ذلك أننا نستغني عن قيام الليل؟ لا، فمن صلى الفجر والعشاء في جماعة ثم قام الليل فأجره أعظم ممن صلى العشاء والفجر في جماعة ولم يقم الليل. لكن من صلى الفجر في جماعة وعشاء في جماعة وحرص على أن يقوم من الليل ولكن كان له كأجر قيام الليل، لكن هذا الأجر مترتب على إيه؟ على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة، وعنده حرص أن يقوم من الليل ولكن لم يقم من الليل، نام وهو يريد القيام لكنه نام، فهذا يؤجر إن شاء الله. وليس في هذا الحديث دعوة إلى ترك صلاة الليل وأن ينام الإنسان ويكتفي بصلاة العشاء وصلاة الصبح كما قد تفهم من ظاهر الحديث، لا ليس هذا فيه كذلك، وإنما المعنى أن من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة وكان حريصا على أن يقوم الليل فنام كتب له إن شاء الله كأجر قيام ليلة. وحديث الفضائل لابد أن تفهم يا إخواني، لأن البعض مثلا قد يظن الاستغناء بما ورد في الأحاديث التي فيها أجر الاستغناء عن الأعمال، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من قرأ سورة الإخلاص ليقول والله أحد كان ذلك يعدل قراءة ثلث القرآن. فهل معنى ذلك إنسان يكتفي يقرأ الإخلاص ثلاث مرات يكتفي بذلك وعن قراءة القرآن ويجزئ ذلك عن قراءة القرآن؟ لا، لا نفهم هذا، ولكن نفهم فضيلة هذه الصورة وأن صورة الإخلاص على خصالها من جهة الأجر إذا قرأتها كما لو قرأت ثلث القرآن، ولكن لا يجزئ ذاك عن ثلث القرآن. ولهذا قال العلماء هذا في الجزاء لا في الإجزاء، هذا في الجزاء لا في الإجزاء، يعني هذا من جهة الأجر والجزاء لا من جهة الإجزاء. وهل نفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى ارتفعت الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين، هل يفهم من ذلك أن الإنسان يستغنى عن صلاة الصبح يستغني عن الحج وعن العمرة؟ طبعا لا، لا يستغنى الحج والعمرة، ولكن هذا في الجزاء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة من صلاهما في جماعة كان له كأجر قيام ليلة، ليس معناه أن الإنسان يترك قيام الليل، ولكن هذا بيان لفضيلة المواظبة على الصلاتين في جماعة، فمن واظب على الصلاتين في جماعة كان كأجر قيام ليلة، كان كأجر قيام ليلة، هذا هو المعنى، وليس أن الإنسان يستغني عن قيام الليل.
قال باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل. وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة؟ فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد، أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال أعطاك الله ذلك، قل له أمطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع. قال حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له به درجة وحط عنه بها خطيئة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في صلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في الحديث في هذا الحديث صلاة الرجل في الصلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث.
نعم، هذا فضيلة المشي إلى الصلاة، وهذا أيضا أجر تابع للصلاة في جماعة، فمن حرص على الصلاة في جماعة معناه أنه يمشي إلى المسجد ليؤدي الصلاة في جماعة ولا يصلي في بيت. فانظر كم في صلاة الجماعة من أجور، صلاتك الجماعة نفسها صلاة الجماعة تفضل على صلاتك وحدك ب27 درجة أو ب25 درجة، هذا في صلاة الجماعة نفسها. وكذلك هناك أجور تتبع صلاة الجماعة من الصف الأول، فلو يعلم الناس ما في المداي والصف الأول، طبعا في البيت ما في صف أول ولا صف ثاني، يبقى أجر الصلاة نفسها هذا شيء. ثم الصلاة في جماعة الصف الأول هذا شيء آخر، ثم مضاعفة أخرى باعتبار من صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته واحد، صلاته مع رجلين أفضل من صلاته مع الرجل، هذه مضاعفة ثالثة، ثم مضاعفة رابعة الاجتماع في المسجد، فما اجتمع قوم في البيت من بيت الله يكون الكتاب وتدرسونه فيما بينهم، وهذا في اجتماع الجماعة. ثم أيضا بعد ذلك المكث في المسجد لانتظار الصلاة، فإن الملائكة تجلس في جوارك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا في البيت غير موجود. ثم بعد ذلك أيضا الذهاب إلى المسجد والعودة من المسجد، فأيضا لك أجر، فكل خطوات تخطوها ترفع بها درجة وتحط عنك بها خطيئة. كل هذا وغيره أكثر من فضائل صلاة الجماعة، لهذا الإنسان أخواني محروم بحق إذا كان يصلي في بيته، محروم بحق إلا إذا كان من عذر، رجل كان يصلي في جماعة ولكن منعه عذر منعه مرض، منعه سفر، فإنه إن شاء الله يكتب له كل هذه الأجور وهو في بيته، لأنه كان حريصا عليها في حال صحته، في حال عدم العذر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. ودي من فضائل المواظبة على الطاعات وانت صحيح، الإنسان ما يدري إخوان ماذا يعرض له. لا شك الإنسان قد يأتيه سن ما يستطيع ذهب إلى المسجد، أو قد يبتلى بمرض ما يستطيع ذهب إلى المسجد، فماذا فمن فضائل مواظبتي على الطاعات في حال الصحة أن الله يجري أجر هذه الطاعات عليه في حال المرض. شوف الفضل العظيم، يعني المواظب على صلاة الجماعة ولا ترك الجماعة، لو ابتلي بمرض فأقعده في بيته فبقي 10 سنين يصلي في بيته، كل صلاة يصليها له أجر الجماعة فيه، كل صلاة يصليها له أجر الجماعة فيه، لأنه كان حريصا. ما الذي منعه؟ الذي منعه المرض. طيب الآن مثلا الحكومة حاليا لما بتوظف واحد ويبلغ 60 سنة، قال لك بقى عاجز عن الايه، يعني عاجز عن الشغل 60 سنة، انا بقى خلاص نريحه بقى يقعد في البيت. يقطعون الراتب ولا يجرون عليه الراتب؟ يجرون عليه الراتب نظرا لايه؟ الخدمة التي اداها. طيب يا حبيبي ما ينيش بقى نقصر معاه، وان كان بينزل شوية حاجات كده ومعادش يعني الحوافز والحاجات ديت وكده، لكن اهم بيجروا عليه الايه. كذلك عندنا حاجة اسمها بنسميها إصابة العمل، لما بتصاب في غير العمل غير لما تصاب ايه في العمل، فالإصابة في العمل بيصرف لك مال. ليه؟ لأنك انت كنت راجل بتشتغل. فإذا كان هذا في الدنيا والناس يقدرون العامل، لا سيما إذا طال عمره ويعمل، يقدرون العامل فينفقون له إذا كبرت سنه، ويجرون عليه بل ربما يجرون عليه الراتب بعد موته لأولاده، المعاشات والتأمينات إلى غير ذلك. فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا تنفق خزائنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. مواظب على الاثنين والخميس، ومرض يبقى ياخذ الاثنين والخميس على طول، يجري عليه الاثنين والخميس دائما. مسافر سفر منعه من حضور صلاة الجماعة، يبقى يجري عليه أجر الجماعة بإذن الله تبارك وتعالى. ودي قاعدة مهمة جدا، ولهذا ينبغي على الإنسان في حال الصحة أن يحدث من الطاعات ما يجري عليه أجره إذا منعه عذر من ذلك. لازم الإنسان يواظب على الطاعة، على طاعات. يعني لو أنا مثلا مواظب على 3 أجزاء قرآن كل يوم كل يوم كل يوم، مواظب على هذا، أو جزئين أو جزء أو كذا، ثم حصل أن أصبت مثلا في بصري أو أصبت في منطقي أو أصبت في كذا ولا أستطيع أن أتي بهذا لمرض أو انشغال أو كذا، جرى علي أجري هذا إذا حصل هذا العذر. فخزائن سبحانه وتعالى ملأ، ويعطى الإنسان الأجر مضاعفا إن شاء الله كما كان يفعل في حال الصحة. هذا رجل يقول أبي بن كعب: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل. في رجل كان أبعد الناس منزلا عن المسجد، فقلت له، يقول: وكان لا تخطئه صلاة في المسجد مع بعده إلا إن كل صلاة يجمس كل صلاة. فطبعا لفت نظر مين؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. ولما يلفت نظر أبي بن كعب مش زي واحد مش زينا مثلا ما يلفت نظر واحد فينا، يعني يلفت نظر أبي بن كعب ويعجب فعله أبي بن كعب، معناه أن هذا له من الحرص على الصلاة الشيء العظيم. فقال له أبي: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، شفت الحمار كده هاته، يعني تروح وتيجي عليه في ظلمة وفي حر في كذا، إذا ما أنت بعيد ومع ذلك تيجي رايح جاي في الحر في الظلمة في كذا، اشتري حمارا اركب عليه. فقال الرجل: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. أنت فجأة وأنا اشتكيت لك، أنا ما اشتكيت لك، انا احب ذلك. انا لو بيت بجوار المسجد لا احب هذا. لحديث سمعته من رسول الله قال وكان لا تخطئه صلاة قال ما احب ان منزلي جنب المسجد. فنمي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل كلام الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أبي قال الرجل لو اشترط حمارا الرجل يقول ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد أنا أحتسب هذا الأجر. فسأله النبي عن قوله ذلك فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. أنا أحتسب ذلك أنا أريد من أجري إلى المسجد وعودي من المسجد يكتب لي عند الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الله ذلك كله أو أنطاك الله عز وجل ما تحتسب كله أجمع. يعني أعطاك الله أجر ما احتسبت ذهابا وإياب. ولهذا جاء في الحديث الآخر أيضا أن النبي قال إذا ذهب الرجل إلى المسجد أو إذا غدا أحدهم إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا فين؟ في الجنة كلما غدا أو راح. وعن أبي أمامة والحديث حسن أن النبي قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة إلى صلاة مكتوبة ظهر عصر مغرب عشاء تطهرت في بيتك وخرجت إلى المسجد فأجره كأجر الحاج المحرم كأجر الحاج المحرم. إذا صليت فضلت في بيتك وخرجت إلى صلاة مكتوبة. ومن خرج إلى تسبيح الضحى يعني إلى سنة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا ظاهره استحباب الخروج إلى صلاة الضحى لأنه قال ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر معتمر. ولعل هذا والله أعلم محمول على ما إذا لم يتمكن من صلاة الضحى إلا بالخروج المسجد وإلا فالأصل أن صلاة النافلة في البيت أفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث آخر بأنه خير صلاة الرجل ما كان في بيته إلا المكتوبة يعني أفضل الصلاة في بيتك. فلو هتقوم الليل هل تقوم الليل في المسجد ولا في البيت؟ في البيت. لو تصلي السنة هل تصلي في المسجد ولا في البيت؟ لا صلاة في البيت. وهكذا فأفضل صلاة المرء ما كان في بيته في بيت إلا المكتوبة. فتسبيحة الضحى سنة فيك غير من السنن الأفضل أن تؤدى فين؟ في البيت. ولكن لعل هذا محمول على ما إذا لم يقدر على صلاتها إلا في المسجد فيخرج إليه إلى تسبيح الضحى فيصلي في المسجد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. طبعا عندنا 25 درجة وعندنا 27 ضعف. قال العلماء لا خلاف بين 25 27 لأن تفاوت هذا الأجر لا يدل على التعارض بل العدد الأصغر يدخل في العدد الأكبر. أما أقول لك مثلا إذا صنعت كذا لك 5 جنيه إذا صنعت ذلك لك 10 جنيه لا تعارض بين 10 والخمسة فأنت تأخذ 10 والخمسة داخلة في العشر. وقيل التفاوت بين الضعف والدرجة فالسبع وعشرين ضعف تتساوى مع الخمس وعشرين درجة. ولكن هذا قد يكون يعني بعيدا ولكن الأسلم أن يقال لا تعارض بين هذا وذاك. فإذا ذكر الأجر الأقل والأجر الأكبر لا تعارض لأن الأقل يدخل فين؟ يدخل في الأجر. ولعل هذا قد يكون على حسب التفاوت في قيام الإنسان بمكملات هذه الصلاة فإذا كملتها بكل ما فيها قد يكون لك 27 وإذا كانت أقل 25 وهكذا. لكن هذا الأجر مرتبط بعمل، وما العمل؟ قال بأن وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يبقى واحد الوضوء في البيت، اثنين إحسان الوضوء، يعني أن تأتي به على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة الاتيان إلى المسجد فلا يصلي في بيته ولكن يأتي المسجد، أربعة لا يريد إلا الصلاة، مش طالع يشتغل وبعدين يبقى يعد على المسجد، لا ولكن يخرج من بيته إلى الصلاة، لا يخرجه ولا يريد إلا الصلاة، لا يريد شيئا غير الصلاة. طيب لو كان يريد شيئا غير الصلاة، يعني راح مثلا المحل شوية وبعدين راح على المسجد، له أجر لا شك، لكن ليس هذا الأجر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه ما بيّنه النبي من أجر مرتبط بالإتيان بجميع هذه الأعمال على الوجه الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة عند العلماء بأنه ما رتب عليه أجر، إذا رتب الأجر على صفة معينة فلا يحصل الإنسان الأجر إلا بتحقيق هذه الصفة، إلا بتحقيق هذه الصفة إيه؟ لا خلاص يكفي هذا الوضوء، يكون في عمل يعني لك أجر، بس مش ده الأجر، مش هذا الأجر، مش هذا الأجر اللي تخرج من بيتك تتوضا وتخرج من بيتك إلى الصلاة، لما تتوضا تخرج إلى العمل ومنه إلى الصلاة، فأنت مأجور، أنت مأجور على ذهابك إلى الصلاة وعلى مواظبتك إلى الصلاة وعلى كذا، لكن ليس هو الأجر الإيه المنصوص عليه في الحديث. فمن يخرج إلى الصلاة لا كمن يشوب خروجه شيء آخر، وخرج إلى العمل والصلاة مأجور على ذلك، لكن ليس الأجر الإيه الخاص اللي هو بقى لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، يعني مش تحسب هذه الخطوات، إنما خطوات بتحسب من إيه؟ خطوات بتحسب من مكتبك إلى الصلاة، من بيتك إلى المسجد إلى العمل، ليس لك هذا الأجر، مش خطواتك كل خطوة ترفع، هو ده المقصود، خطواتك هذه تحسب، لا 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 يلزم، لا لا يلزم، لأنك الأجر كما وحتى ولو توضأت تؤجر على وضوئك الثاني لك عبادة مستقلة، لكن لا تؤجر الأجر الخاص اللي هو إيه؟ اللي هو هذا في الحديث، لأنه أنت الآن ما خرجت من بيتك إنما خرجت من عملك، وحصول هذا الأجر هنا إنما هو في من خرج من بيتي، هو في من خرج من بيتي، أما من عملي فلا، وإن كانت خطواته من عمله إلى المسجد فيها أجر، لكن هذا الأجر أنقص من الأجر الذي تأخذه إذا خرجت من بيتك مباشرة. كل خطوة يخطوها الإنسان في هذا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يعني الخطوة الواحدة فيها أجران، رفعة وحط، فرفعة للأجر وحط لإيه؟ الخطيئة. حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان فيه صلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، كان في صلاة ما كانت صلاة هي تحبسه، يعني برضو ممكن يأتي للمسجد يقول لك أنا أبكر شوية، أنا مثلا صنايعي أبكر شوية وروح إيه أعمل السباكة لغاية ما يجي الصلاة، يعني أنا سباك مثلا، فأنا بقول أطلع المسجد وبعدين أعمل السباكة لغاية إيه الصلاة بصلي مع الناس، برضو ليس له إيه نفس الأجر. من جهتي وكان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لأن الذي حبسه هنا العمل وليس الذي حبسه الصلاة، فلا يساوي مع من أتى وحبسه الصلاة، حبسته الصلاة، آتي لانتظار الصلاة حبسته الصلاة، جاي 10 دقائق وربع ساعة، جاي من الأذان قاعد من الأذان، فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ويقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه. فهذا في دعاء من ملائكة له من تضر الصلاة، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. فبين النبي أن سورة الإذاء هنا الحدث، يعني ما لم يحدث، فإذا أحدث خلاص، فإذا قام وتوضأ ورجع يرجى إن شاء الله له كمال الأجر فيها. نعم. لكن هتأتي بالعيش إمتى؟ بعد ولا قبل؟ خلاص ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة.
قال باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام. قال حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا إسماعيل بن سليمان أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
نعم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث صحيح. الجزاء من جنس العمل، فكما أن هؤلاء يمشون في الظلم ولا يمنعهم الظلام من المواظبة على الصلاة، كان الجزاء من جنس العمل، فكان أجرهم يوم القيامة النور التام، النور التام. لما مشوا في الظلم عوضهم الله تبارك وتعالى مقابل ذلك النور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طب في الظلم وحدك ما عادش ظلم بقى، ده كهربا كلها وبقت الدنيا كلها منور، بقى زي النهار والليل زي النهار، ما عادش ظلم. نقول يعني الصلاة بالليل، الصلاة في الظلام، وإن كان معك نور وإن أضاءت لك الشوارع أو كذا، هذا لا يمنع. فالمقصود بشر المشائين إلى الصلاة في وقت الظلمة، وقت الظلمة. مش واحد مثلا يقول يا جماعة نقطع الكهرباء بقى كل صلاة الفجر والعشاء عشان واحد ايه ما اروحش من الاجر، لا، لكن دي انت ماشي في الظلم، ماشي في الظلم يعني في الليل، لانه لا شك ان صلاة النهار قد تكون ايسر من صلاة الليل لما فيه من الظلمة، ولان وقت الراحة والسكن، فالفجر وقت نوم والعشاء ايضا وقت نوم لمن كان متعبا طوال اليوم، ومع ذلك تحصل على الصلاة. فبشر مشينا في الظلم إلى الصلاة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
قال باب ما جاء في الهدي إلى المشي في الهدي في المشي إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق حدثني أبو ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعضا صل فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
قال باب من جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. يعني ما جاء من الأداب التي يلتزمها المسلم إذا أراد الخروج إلى الصلاة. كما قلنا الإسلام لم يترك شيئا من أمور المسلم أبدا، بل يدل على الخير دائما. سبق معنا الآن فضيلة من توضأ في المسجد ثم خرج إلى المسجد وكذا لا يريد إلى الصلاة، ما له من أجر في ذلك. كذلك من آداب المشي إلى الصلاة، ومن آداب الخروج إلى الصلاة، ومن الآداب التي ينبغي أن نلتزمها إذا توضأ الواحد في بيته ثم خرج إلى المسجد يريد الصلاة، ألا يشبكن بين أصابعه، مع أنه لم يدخل الصلاة لكن لا يشبكن بين أصابعه. لحديث كعب بن عجرة هنا أنه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كعب، قال صاحبه: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. ثم خرج عامدا إلى الصلاة إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فكان ما يمنع التشبيك في الصلاة يمنع التشبيك في الخروج إلى الإيه؟ إلى الصلاة. فإن الخروج إلى الصلاة من الصلاة، وعليه فقد قال العلماء بأنه يكره التشبيك بين الأصابع إذا خرج الواحد إلى الصلاة ولو كان خارج المسجد، وهو من باب أولى في المسجد إذا كان ينتظر الصلاة، وهو من باب أولى أيضا في الصلاة نفسه. أما إذا كان في المسجد بعد الصلاة فهل يجوز له أن يشبك بين الأصابع؟ لأن النص فيه إذا خرج، وإذا خرج أيضا يتبعهما إذا كان في الصلاة من باب أولى، لأن التعليل فإنه في صلاة، التعليل في منع من تشبيكه فإنه في صلاة، يبقى ولو هو في الصلاة من باب أولى، يبقى من باب أولى. إذا منع من التشبيك قبل الصلاة يبقى المنع من التشبيك في الصلاة إيه؟ من باب أولى. طيب بعد الصلاة، اختلف أهل العلم في تشبيك اليد بعد الصلاة، فذهب بعضهم إلى المنع وذهب بعضهم إلى الجواز، وهو مستظهره البخاري رحمه الله تعالى، فإنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين لما سلم الصحابة في إحدى صلوات العشي للظهر العصر سلم من ركعتين، يعني ساه النبي فسلم من ركعتين. قال أبو هريرة: فقام إلى خشبة معروضة، يعني جنب كده، وشبك بين أصابعه وفعل هكذا. فهنا النبي شبك بعد إيه؟ بعد الصلاة، شبك بعد الصلاة. فقالوا إذا يفرق بين ما إذا كان قبل وما كان بعد، فما كان بعد فيرخص الإنسان أن يشبك بين أصابعه، ولأنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فلعل هذا هو الأقرب، وأن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. طيب، وأيضا إذا كان في الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، لأن هذا موقف لا يليق بالإنسان. موقف المستهتر هو التشبيك، يعني تخيل واحد لو في الصلاة عمال يعمل كذا وكذا، هذا موقف المستهتر في الصلاة. لكن إذا كان وقف الإنسان وقفة السنة وكذا، هذا موقف الذليل لربه سبحانه وتعالى. يبقى إذن إذا خرج إلى المسجد أو كان في الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، أما بعد الصلاة فجائز له ذلك حتى لو ما خرجش الصلاة، إذا فرغ من صلاة الفريضة فله ذلك. نعم. إيه؟ لو صلاة في البيت أجل الجماعة المرأة، المرأة صلاتها في بيتها تعدل كل هذا الذي نفعل، لأنها الآن تخلفت عن الجماعة بأمر الشرعي أو بترخيص الشرعي أو بتفريط؟ ترخيص الشرع، بل الشرع قال لها صلاتك في بيتك أو من صلاتك فين؟ في المسجد. كل هذا الذي نأخذه من أجل الجماعة، من أجل الجماعة، هو المرأة. ولو جالس المرأة في البيت زينا كده تذكر الله حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين، إن شاء الله يرجى لها ذلك بإذن الله. لأن الذي منعها ما هو؟ الذي منعها هو رخصة الشارع، والذي منعها امتثالها للشارع. بل أقول لك، بل أقول لك أعلى من ذلك، بل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع رسول الله في مسجد رسول الله. مسجد رسول الله كم؟ بالصلاة. والإمام من؟ رسول الله بقى أفضل العلم على الإطلاق، ومع ذلك الصلاة في بيتها أفضل من صلاتها مع النبي في مسجد النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. النبي هو الذي قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في الإيه؟ في المسجد. هو الذي قال ذلك، فدل هذا على أن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، حتى ولو كان المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في المدينة مأجورة بالألف صلاة، وهي في مكة مأجورة بالمئة ألف صلاة أو أكثر من ذلك. وهنا يقع يعني المقابلة بين إيه؟ بين الكم والكيف، أو بين المضاعفة وبين العظم. بمعنى إيه؟ أجرون الآن في جماعة كام؟ 27. هذا من جهة المضاعفة. هي صلاتها في بيتها بواحدة بس، لكن هذا الواحد عظيم، فالزيادة عندها من جهة عظمة الصلاة. يعني الواحد في عظمته يساوي الضعف بالنسبة للرجل، فأحيانا الأجر يعظم بالتضاعف، وأحيانا يعظم بقدر الحسن. فبناء المسجد حسن، حسنت بناء المسجد، وإنك تجيب شباك في المسجد حسن. طب ما تجيب خمس شبابيك يبقى خمس حسنات. طب ما تجيب شباك ومكتبة وكولمان وميكروفون، 7-8-10 حسنات. لكن هل يا ترى عشان دول 7 و8 و9 و10 يبقى أعظم من المسجد الذي حسنة؟ لا. كما مثلوا على ذلك، مثلا زي ما يقال مثلا جبل أعظم ولا 100 حصى؟ 100 حصى، 1000 حصى، 1000 حصى من جهة المضاعفة 1000، وده إيه؟ جبل واحد، ده 1000 ده واحد، لكن واحدة الجبل أعظم من 1000 إيه؟ حصى. كذلك المرأة وإن كانت صلاتها واحدة إلا أن حسناتها إيه؟ عظيمة، حسناتها عظيمة تعدل المضاعفة الموجودة هنا، لأنها إنما تخلفت بإذن من الشرع. إيه؟ ولو أخرت، ولو أخرت، مش أخرت حتى تخرج عن وقتها، لا، ولكن في وقتها. المرأة ليست ملزمة بالجماعة، ولا تصلي في أول الوقت، في نصف الوقت، لا إشكال في ذلك. ما فيش مشكلة، هو خرج إلى الصلاة، لكن هو خرج الصلاة استغل هذا. نعم. ما فيش إشكال إن شاء الله. لا بعد الوضوء، لا، لأن ليس التشبيه أولا يمكن تكون أعمى، وثانيا هذا التشبيه حركة المتكاتل، حركة العادة المتكاتل، واخد بالك؟ وقد يكون هذا، لا أذكر في رواية أن ذلك من الشيطان، واخد بالك؟ لكن لا يقال أن يمتنع عن الكلام وامتنع عن كذا، لا، فضل صلاة يعني من جهة الأجر، لا من جهة الأحكام، لا من جهة الأحكام. زي ما قال النبي الطواف صلاة، الطواف صلاة، لكن معنى ذلك إن الإنسان ما يتكلم ولا لا، ده أنت بتأكله تشرب تكلم روح تجي وهكذا. فمعناه يعني كالصلاة في الأجر يعني لا في الأحكام.
قال باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طلحاء عن محصن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
ما شاء الله، هذا حديث بشرى، هذا حديث بشرى. في الحديث اللي قبل ذلك بيقول إيه؟ فإن أتى المسجد فصلى في جماعة وفر له، فإن أتى المسجد وقد صلى بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وتم ما بقي كان كذلك، طالما اللي منعه عذر، يعني واحد أمن منهم كده الصلاة بتقف في المسجد، على ما تصب بسرعة ونزل كان ايه، وهو من شأنه ان يواظب ان شاء الله على الصلاة من اول الجمع، فراح في انه ركعة ركعتان كذا يكتب له ان شاء الله اجر، الاجر بإذن الله اجر الجماعة. طيب، فان اتى المسجد وقد صلوا دخل، قال الامام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما فيش حد يصلي معاه، فصلى وحده. قال فأتم الصلاة كان كذلك، أي في الأجر. والحديث هنا قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا، على ما راح كان خلص، أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. لكن هل معنى ذلك بقى تقول خلاص مش مشكلة تفرق، اقعد يا عم اقعد يا عم حتى لو رحنا لا خلصوا من بقى خلاص، النبي قال كده؟ لا لا، ايوه هذا الايه، هذا العذر. يعني ايه جماعة العذر؟ خلاص ما هذا عذر، جايب من سفر، جايب من سفر عدد من المشاكل، خد بالك، او مثلا جاي يعني قام من النوم، او كان مثلا منشغلا بشيء، كان منشغلا بشيء فجأة جاء الاذان على ما توضى بقى وجه مثلا، او جاء هو جاي شغله امر فحينما اتى الى المسجد، لكن المهم يبقى عنده ايه، الحرص، يعني الله يرى منه حرصا، الله يرى منه حرصه ويعلم انه ليس متكاسل، ليس متكاسل، إنما إذا كان متكاسل فلا يأخذ هذا أبدا، لا يأخذ هذا غادر في الأجر، ومفرط لا يأخذ الأجر، إنما هذا في شأن مين؟ في شأن الحريص الذي كان حريصا لكنه لم يدرك هذه الجماعة، فحينئذ يكون إذا صلى وحده له الأجر بإذن الله، أجر من صلى في الجماعة. وهذا من فضل والله يا أخوان، إحنا إيه اللي ناقصنا بس؟ يعني إيه اللي ناقصنا؟ سبحان الله، يعني حاجات سهلة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خفف عنا، ومع ذلك الأجور ممكن الإنسان ما يفوتوش الأجر إذا كان حريصا، حتى لو فتى صورة العمل وأتى بالعمل على أقل من ذلك فإنه بإذن الله يعطى كمن أخذ الأجر كاملا، كمن أدى العبادة كاملة. يعني هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل. يعني الإنسان إيه اللي ناقص يعني شريعة عظيمة، لكن مع ذلك شوف نحن في ثبات عميق وفي غفلة شديدة عن هذه الأجور وعن هذه الفضائل، وكأن الإنسان رايح اليوم الآخر يعني مثلا يعني أي حاجة، زي واحد مثلا رايح بلد يقضي مصلحة، واخد بالك، بل ربما استعد للمصلحة أعظم من هذا. يعني احنا مش متخيلين برضو، لسنا نتخيل يعني ايه اليوم الآخر، يعني ايه جنة ونار وحساب وصراط وتطاير الصحف وغير ذلك، لم ندرك الحقيقة رغم اننا شوف نقرأ ونتعلم وكذا، فما بالك بغيرنا، فما بالك بغيرنا. لكن ان ندرك اليوم فعلا وعظمة اليوم، لا يتكلم الا الانبياء والمرسلون وكلامهم اللهم سلم سلم، وعندك صراط ستجوز بعملك لا بمهاراتك، فهو احد من السيف وادق من الشعر، عندك كتب ستطير في ارض المحشر. تخيل كده تطير الكتب، من ياخذ كتابه بيمينه ومن ياخذ كتابه بشماله. والله الواحد الان لو راح يحضر كشف منداء اللي يطلع يصف في الارض الاراضي ولا كذا، خد بالك شوف احنا بنعمل الناس بتتقاسى، ايه روح من اول يجي من اول يزحن على الصوف وليه مش عارف ايه، واخد بقول شوف الواسطه، تعالى يا عم الدنيا زحمه يا عم انا مش قادر ادخل، شوف يا عم اسمه طلع ولا ما طلعش، طب ما طلعش ما طلعش ازاي، شوف يا عم اي حد انا مستعد، شوفوا من خمس فدان انا مستعد اطلب فدان، فدان مش مشكله، شوف واحد ياخد له 50,000 بس يجيب، طب انا شفت بس فلان ده فلان، بس فلان انا شفت ده مثلا سافر المنصوره او سافر مصر او سافر كذا، شوف يا عم يجيب عربيه على حسابي. امال ما بالك انت بهذا اليوم العظيم. ولكن من رحمة الله شوف كل تكليف شيء بسيط، يعني انت دلوقتي قاعد صليت الفجر، جيت الفجر اولا قيامك الفجر نشاط نشاط، ثم تيجي المسجد وانت احنا قاعدين لا مثلا اعمل قوم وقف 100 مرة عشان تاخد الاجر، احنا قاعدين تمدد تقعد تيجي على جنبك تيجي على كذا، دي حاجة. الحاجة الثانية تذكر ربك سبحانه وتعالى بتقرأ بهذا، الحاجة الثالثة الإنسان بيتعلم بيزداد علم بيزداد علم، كل حديث من حديث النبي بيضيف رصيدك إيه؟ بيضيفه إلى رصيدك علما لا يمكن كنت تعلمه، لا يمكن واحد نايم دلوقتي في ثوب المستحيل، زي الطالب الخايب والطالب اللي بيحضر المدرسة، زي الطالب اللي بيذاكر والطالب اللي مالوش دعوة، خد بالك؟ فلا يمكن يستوي هذا. وبعدين نقوم نصلي، واحد يرجع بالله عليك بالله عليك، بعدين أنت بترجع بقى من صلاة الفجر ودفع العلم وصلاة الضحى وانت داخل بيتك كده هتعمل ايه؟ يعني اخلاقك مع اهلك ايه؟ اخلاقك مع اولادك يكونوا ايه؟ يعني انت اول ما تدخل تقول ايه بقى؟ امي يا مارة بنت 60 70 ابدا، واخد بالك؟ لا يمكن يكون ده منطقك بعد الجرعة دي، لا يمكن منطقك، لا يمكن تطلع مثلا تقول لك ايه؟ اه الحمد لله طلعت بقى، تطلع سيجارة تشربها صح صح، هذه جرعة تدفع الإنسان، فطاعات تؤدي من أخلاق الإنسان، حاجات سهلة بسيطة تعلم الواحد النشاط. شوف والله الواحد يا أخوان كان مثلا قبل المواظبة على الحاجات ديت، وهو مثلا لسه يعني شاب في الإعداد ده، كان مثلا الحاج فلان لما يطلع في شقة النهار كده يروح يصلي في الشقة كده، كان الحاج فلان ده بيروح إن شاء الله، عمكم فلان ده بيقوم في شقة النهار بيقوم بدري قوي يروح الجنة بدري قوي، حتى اللي عايز مثلا يقضي شغله يقول يا عم فلان يبقى صحيح انت رايح ايه؟ ده ايه الشقشقه؟ الشقشقه دي مثلا امتى؟ بعد احنا مثلا هنا بنصلي نص ساعه على الشقشقه دي. يبقى فلان شقة، انت بقى قبل الشقشقه دلوقتي. قبل الايه؟ الواحد يقوم واحد بقى الصبح في الشقشقه بيقول يا عم قوم العصافير يا عم شقشقه يا عم قوم، واخد بالك؟ قال له يا عم العصافير دي اصلها فاضيه. وراح حاجه الشاشه سيبنا نايمين. فاشهد دلوقتي لا تعال دلوقتي بتقوم ترجو الاجر بكامل نشاطك سبحان الله، ألذ وقت النوم، واخد بالك؟ هذا الوقت مع ذلك بتترك وتقوم الى الصلاه، معاني جميله جدا وصحه يا اخوان، صحه والله صحه النشاط هذا، صحه ثاني واظب على الصلاه الخمسه رايح جاي رايح، وضوء وطهاره وتجديد ونظافه، شوف نظافتك، شوف انسان بيتوضا كم مره في اليوم، ده على الاقل لو توضا مثلا 5 مرات واستنجاء ومضمضه واستنشاق وغسل وجه وغسل يدين ومسح شعر ومسح اذنين 5 مرات، ايه لم يزد على ذلك، وده جديد نشاط. وبعدين الاخلاقيات اللي تتركها الصلاه فيه من الصلاه الى الصلاه كمان، ولهذا الانسان على خير ما صلى اخوان، طالما انه على الصلاه على خير مهما يكون بعد الانسان سبحان الله، لكن هو بيصلي في غلط، يعني ما بيصلش الى درجه الاشغام، يعني ممكن في تجاوز تجاوز، بس تجاوز محدود، تجاوز محدود. لكنك تلاقي واحد معاك هنا في الجامع وعنده اجرام، اجرام لا، اجرام لا، يعني طول الليل يقطع في الطريق ويجي لا، طول النهار ينشر في جيوب الناس ويضرب عصا خمس، مستحيل مستحيل. الاجرام لا، لكن المخالفه يعني ممكن اخالف اقع في معاصي مخالفه، واخد بالك؟ انما المعاصي احنا بنسميها بقى اجرام، فلان مجرم، فلان كذا، ده مستحيل. واحد يذنب بالليل ويجي يصلي الفجر كل يوم، ده مستحيل، ده لا يمكن، واخد بالك؟ فما توصلش بالانسان المعاصي الى حد الاجرام. فكلها امور سهله بسيطه، صيام شهر في السنه، زكاه ان استطعت، اذا كان عندك نصاب. ممكن الواحد يموت ولا يؤدي زكاته، ولا يؤدي زكاه لانه ما وجبت عليه. ممكن واحد يموت ولا يؤدي الحج لانه ما وجب عليه الحج. يعني مش مسائل سهله، يعني اركان خمسه، يعني المفترض الحج ده واجب لو هتمشي. انت عندك 70 سنه اطلع يلا مشي، كل يوم مشي لك في نص ساعه لغايه ما توصل السعوديه بقى حج. مش هتوصل مثلا في سنتين ثلاثه، اوصل سنتين ثلاثه، ده هي مره واحده. لكن لا 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 يجب عليك هذا. وهذا الجماعه اللي بيشقون على نفسهم يطلع من رمضان ويتخلف ويقعد في اطراف مكه ويقفلوا عليه العماره، ولا يصلي جمع ولا جماعات، ويقول الاكل مش عارف من البلكونات ليه ايه؟ مين اللي اجبرك على ذلك؟ من الذي اجبرك على ذلك؟ الشرع ما اجبرك على ذلك، ما اجبرك ذلك على ذلك الشرع. لمن استطاع عليه سبيل. فشوف الاجور، سبحان الله، تقلب في اجور، وانت طالع للصلاة في اجر، وانت بتتوظف اجر، وانت كذا في اجر، وانت تنتظر الصلاة في اجر، وانت بتصلي في اجر، خلصت صلاة الملائكة جنبك تدعوك في اجر، انتظرت كذا لاجر. يعني صارت لحياتك قيمة، صارت لحياتك قيمة، وصار لانفاسك قيمة، وصار لخطواتك قيمة، وصار لمجلسك قيمة. مش بقى يقولك ده ناس ما وراش حاجة، لا، مين اللي ما وراش حاجة؟ احنا بناخذ من وقتي راحتنا الى الصلاة. ولا فيش حد فينا مثلا عشان صلى الفجر وقعد شوية للشروق ما بيروحش الشغل بقى النهاردة؟ لا، بنروح زي اللي بيروح، بل ابكر من اللي بيروح الشغل، لكن اخرجت من وقت راحتي. لكن بارك الله لي في نومي بالليل، الحمد لله، احسن من اللي بيعز 100 مرة ويترك الصلاة من اجل العمل. يعني في بعض الناس يقول لك انا ظابط المنال على الشغل، قبل الشغل بنص ساعة، صلي الفجر، والله الفجر بس لاني صلاح الشغل وكذا وكذا. طيب والناس اللي تصلي الفجر ما تشتغلش؟ لكن بتحصل بركة، بتحصل لك بركة في الوقت والنوم وكذا. نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.